الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في هذا الدرس سنبدأ إن شاء الله بتفسير آيات من سورة الأحزاب، وقد سميت السورة على اسم غزوة الأحزاب، وسميت كذلك لأن الأحزاب أو الجيوش من عدة قبائل تجمعت حول المدينة تريد حرب المسلمين واستئصالهم. فنقرأ الآيات المتعلقة بها ثم نبدأ بتفسيرها إن شاء الله. تصف الآيات الأولى المشهد حيث تجمع كفار قريش مع القبائل المحيطة بالمسلمين حول المدينة وضربوا حولها حصاراً قاسياً من جميع الجهات الممكنة، وعاونهم في ذلك طائفة من المدينة كان بينها وبين الرسول عقد تعايش، وهم يهود بني قريظة. يقول الله تعالى واصفا المشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن هذه الآيات تصف الموقف كما حصل في تلك الغزوة، لها اسم آخر هو غزوة الخندق، لها اسمان، سميت كذلك أيضا بسبب أن المسلمين حفروا خندقا حول المدينة. أساس هذه الغزوة أن اليهود، يهود بني قريظة، بعد جلاء إخوانهم بني قينقاع وبني النضير حقدوا على المسلمين ودبروا للخلاص منهم، فذهب وفد منهم إلى قريش واقترحوا عليهم أن يشكلوا جيشا جرارا من قريش نفسها ومن القبائل المحيطة ويحاصروا ويقتحموا المدينة، وبالتالي لا يقدر عليهم المسلمون لأن عددهم قليل فيستأصلوا كل هذا الدين وصحبه. ووعدوهم بأنه في بداية المعركة عندما يستحكم الحصار سيغدر بالرسول والمسلمين ويهاجموهم من الجهة الأخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهم حلف، ليس حلفا إنما عقد تعايش تسمى وثيقة المدينة، كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم وتنظم العلاقة بين المسلمين بقيادة الرسول والكافرين، كان بعض الكافرين من العرب واليهود، جميع قبائل اليهود الثلاثة الرئيسية الموجودة في المدينة. فوعدوهم بالغدر بحيث يصبح المسلمون كما يقال بين فكي كماشة، فإذا أرادوا أن يهربوا من جهة على تقديرهم تلقتهم الجهة الثانية. كان عدد قريش والقبائل التي حولها استطاعوا تجميع 14,000 جندي مقاتل. المسلمون في المدينة كل القوة العسكرية لهم 3,000 فقط، يعني تقريبا الثلث، والمقاتلون من اليهود في ذلك الوقت من تلك القبيلة 700 تقريبا. فوافق أبو سفيان وكان يومئذ قائد قريش وقال هذه فرصة لا تعوض، فجمعوا من حولهم من القبائل وبدأوا بالسير إلى المدينة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عيون في كل المناطق، والعيون هنا ليست بمعنى تجسس الحرام، ربنا بيقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يجوز أن يتجسس المسلم على أخيه المسلم ويكشف عورته، لكن أن يكون لك عيون يعني مخابرات باللغة الحديثة أو جواسيس يأتونك بالأخبار للأعداء، هذا شيء مطلوب وواجب على المسلمين العمل به. فنقل إليه العيون أن قريش والقبائل حولها تتجمع للقضاء على المسلمين. المدينة تحيطها من الأربع جهات محمية طبيعيا بجبلين تسمى كل منهما حرة. الحرة هو منطقة جبلية، جبال بركانية سوداء، وتكون ذات رؤوس مدببة، يعني لا الإنسان بيقدر يمشي عليها بسهولة ولا الخيل، فخلص حماية طبيعية. بظل في جهتين، جهة اللي أجوا منها المشركين اللي هي من جهة مكة، طبعا مكة تقع إلى الجنوب من المدينة، والجهة الأخرى فيها اليهود. فالرسول والمسلمون مطمنين للجهة الرابعة لأنه في بينهم وثيقة تعايش، وأنه إذا هاجم المدينة حدا الجميع بده يشارك معه، ما تقوليش أنا بقدرش قاوم، بدك تيجي حسب هذه الوثيقة، يعني حماية مشتركة. إذن ظلت جهة واحدة. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون، وهذه قيمة كبيرة جدا موجودة في الإسلام، وهي الشورى. ربنا بقول وشاورهم في الأمر، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر الرسول بأن يشاور المسلمين وهو إن هو إلا وحي يوحى، فما بالك بالمسلمين العاديين. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين وشاورهم، قال لهم ماذا ترون؟ كان بإمكان من قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينزل جبريل يأكل له فكرة الخندق، كله أحسن شيء تحفر خندق، ولكن هذا لم يحصل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة للمسلمين فيما بعد، وعليكم السلام. الرسول هو قدوة كقائد للمسلمين ليتعلموا منه عبر الأجيال. بقية المسلمين ما كان عندهم فكرة، ما كان عندهم فكرة مباشرة لمداهمة أو للقضاء على هذه القوة، إنما كان معهم مسلم أصله فارسي هاجر من بلاد الفرس، وكان أبوه في بلاد فارس من كهنات، من كهنات النار، بحيث كلما خبت نار المجوس يوكد على هذه النار. لم يعجبه ذلك الدين فهاجر في رحلة طويلة، من أرادها بتفاصيلها قرأ من كتب السيرة، ولذلك سمي الباحث عن الحقيقة. هاجر إلى الشام ودخل دين النصرانية قبل الإسلام، حتى دلوه على نبي سيبعث ويهاجر إلى المدينة، فاستقر في المدينة. ولما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكد من علامات النبوة أسلم، فقال يا رسول الله كنا إذا غزينا تخندقنا، يعني عملنا خندق، إذا أجتنا قوة إحنا محناش كدها بنبني حولنا، بنحفر خندق ونحط استحكامات بحيث الخيل ولا الجنود ما بيقدروا يتجاوزوا هذا الخندق، ولو فرضا أنه بده يقدروا يسلكوا بعض الأفراد بتكون السهام جاهزة بنضحوهم بالسهام فحداش بيقدر. فبدأوا فعلا بحفر الخندق. قال له أصبت، نعم الرأي، ما كان له أنت رتبتك العسكرية بتأهلكش أنك أنت تحكي هذا الحكي، مين أنت حتى تقترح علينا؟ شوف الرسول اللي هو بنزل عليه الوحي من السماء وكان من أذكى الناس وأحكمهم تقبل هذه الفكرة. وهذا أيضا يعطينا دليل على أن الشورى بحق الإمام أو الحاكم أو الخليفة، الشورى ملزمة وليست معلمة، يعني بمعنى أنه القائد إذا جمع اللي حواليه للمشورة يجب أن يأخذ بالأغلبية، لأنه ممكن يصير فيه اختلاف في وجهات النظر. لا يكفي أن يقول لهم خلص أنا سمعت منكم بدي نفذ اللي في رأسي والشورى يصير يصير، هذا لا يجوز في الإسلام. الشورى ملزمة وليست معلمة. وبدأ المسلمون بالحفر. الحفر في الخندق أبعاده بالأبعاد الهندسية عدة طول عدة كيلومترات، تقريبا يصل إلى 6-7 كيلومترات، بعرض 6 متر وعمق 4 متر، يعني لو بدك تحفر الآن بدك تجيب عدة بايقرات جنزير تمنهن يحفرن هذا الخندق. وطبعا التربة مش كلها زي مثلا زي غزة رملية، تربة فيها صخور وفيها تراب، تربة يعني صعبة. ومع ذلك المسلمين في خلال 24 في خلال 14 يوم أسبوعين كانوا منهيين حفر هذا الخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى انه يطلع عليهم ويشتغل زي يعني معلم مناهيل كله انت روح هين وانت هين، بل شارك بالحفر بنفسه صلى الله عليه وسلم، يعني كان قدوه بنفسه. كانوا المسلمين يقولوا له يا رسول الله يعني خلص انت استريح احنا بنكفيك، فقال لا انا يعني بمعنى مثلي ومثلكم. اول صعوبه اذا صعوبه الحفر، ومعاول عادي فوس وعدي يعني بدائيه، لا في معهم متفجرات يفتتوا الصخر ولا في معهم بايقرات ولا زي ما كنا ولا شيء. الصعوبه الثانيه وعليكم السلام انه كان في وقت في برد وريح شديده، وقت شتاء، وهذا من ما يصعب المهمه. والحفر كان يتناوب عليه في النهار والليل 24 ساعه شغالين على سبعه، يعني سبع ايام في الاسبوع 24 ساعه في اليوم. الصعوبة الثالثة الجوع. كان في هذا الوقت المدينة وين انت بتنزل ثمارها عادة في الصيف، النخيل والأعناب وباقية الثمار، لكن في الشتوية بكونوا مخزنين شوية تمر، مخزنين بعض الشغلات اللي جففوها، ولكن هذه كانت قليلة شحيحة في ذلك الوقت. فكان المسلمون من كثرة الجوع كما رويت في السيرة يربطوا على بطنه حجر من كثر الجوع، وهذا بذكرنا بجوع إخواننا في غزة فك الله كربتهم. لما راحوا يشكوا للرسول بعض الناس اللي رابطين حجر وجدوه قد ربط حجرين، يعني هو جعان أكثر منهم. ظلوا يحفروا حتى استعصت عليهم صخرة فالمسلمون ما قدروا أن يفتتوها، فراحوا يشكون الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ضربها ثلاث ضربات، طبعا هذه معجزة نبوية، فأضاءت في كل مرة شرر، وفي المرة الثالثة تفتتت الصخرة. عند انطلاق الشرر الأول قال الله أكبر فتحت فارس. استغرب المسلمون، يعني شو اللي بتقول فيه انت، احنا قوة محاصرة بدهم يخلصوا علينا وانت بتقول انها بدي انا افتح وامتي تورث ملك فارس؟ يعني زي ما نقول في هذه الأيام الله أكبر فتحت أمريكا، المسلمون خلص يعني فتحوها، لأنها دولة عظمى الفارس في ذلك الوقت، وكان الروم أيضا الدولة العظمى المقابلة. ضرب الضرب الثانية فانقدح الشرر فقال الله أكبر فتحت لي الشام والله إني أرى قصورها الآن. وضرب الثالثة فقال الله أكبر فتحت اليمن إني أرى قصرها الأحمر. فقالوا يا رسول الله يعني إيش بمعنى إيش اللي بتقول فيه، إحنا في ضائقة. فقال هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لي بأن أمتي سترث هذه الممالك. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ما كانت مفتوحة هذه البلاد، لكن هم المسلمين والصحابة امتداد للرسول صلى الله عليه وسلم في عهد أبو بكر وعمر، خاصة عمر يعني أواخر عهد أبو بكر وبداية عهد عمر، معركة القادسية ومعركة اليرموك، فتحت ممالك كسرى وقيصر وورثها المسلمون، وكانت هذه من أعظم المعارك في التاريخ. وفي فترة زمنية قصيرة جدا في التاريخ البشري تفتح دول عظمى كهذه. هذا طبعا كله بتوفيق الله، لكن بذل المسلمون الجهود. ممكن واحد يقول طيب ليش ما ربنا ينزل ملائكة تحفر؟ ما هو لو نزل جبريل بضربة بجناحه بيحفر الخندق، وبلزمش حتى يحفر الخندق، ينزل جبريل يضرب المشركين ضربة واحدة أو ينفخ عليهم نار يحرقهم. ربنا سبحانه وتعالى ليس هذا من سننه، ليس من سننه إنه ينزل الملائكة تقاتل عنا وإحنا قاعدين في الدار وما ندافع عن حالنا. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينصر المسلمين ولكن بجهودهم. ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنت بتعد اللي عليك، المسلمون في الخندق حفروا الخندق، هذا اللي بيقدروا يعملوه، وحطوا استحكامات وحراسات. لما أنت توصل لمرحلة بعد ما تعد وما تكون قادر، ربنا سبحانه وتعالى يتدخل بمشيئته وبجنود أنت كما سنرى في الغزوة بجنود لا تتوقعها. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الغزوة أرسل على القوات المرابطة على الجانب الآخر من الخندق الريح وقذف في قلوبهم الرعب، وهذه جنود ما توقعها المسلمون. نرجع للآيات. تشبه حصارهم للمسلمين، إذ جاءوكم اللي هم الأعداء يعني من فوقكم ومن أسفل منكم. هذه من فوقكم ومن أسفل منكم، هذه العبارة تحتمل عدة معاني، منها إنه المشركين جاءوا من فوق المنطقة تعلو المدينة بشوي، واليهود جاءوا من تحت من وادي من أسفل المدينة، إذن من فوقكم ومن أسفل منكم. ومن المعاني الأخرى أنهم كناية عن الإحاطة، يعني جاءوكم من جميع الجهات، زي ما تجيك الريح من فوق ومن تحت، إن رحت هين ولا لفيت وجهك هين من جميع الجهات في ريح، فجاءوكم من جميع الجهات. كيف كان حال المسلمين؟ احنا في النهاية بشر المسلمين، ما هم ملائكة. وإذ زاغت الأبصار، يعني شبه حال المسلمين، وفيهم طبعا منافقين زي ما راح نشوف، وفي كفار في المدينة لكن أقلية، شبه حالهم بالطريقة هذه. زاغت الأبصار، الإنسان لما يخاف بصير تتوسع حدقة عينه وبصير يتطلع في جميع الجهات منشان يعمل مسح للمنطقة كلها، لأنه بده يدافع عن نفسه، فهذا ببطل يشوف بشكل طبيعي 100%. هذا بنسميه زوغان البصر عند الخوف يصير. فالمسلمون من كثرة المشاعر والظروف المحيطة فيهم زاغت أبصارهم، يعني خافوا خوف شديد، وإحنا بشر زي ما قلنا. وبلغت القلوب الحناجر، برضو الإنسان لما يخاف شو بصير قلبه يدق من كثر، يعني كناية هذا عن الخوف الشديد، من كثر قلوبهم ما بتدق، كأنها طلعت القلب طلع عند الحنجرة وصارت الحنجرة تنبض بخفقان القلب، لأنه الموقف عصيب. هم 5 أضعاف، يعني كد ما بدهم المسلمين يكونوا قويين، 5 أضعافهم تحيط فيهم، ولسه ساعاتهم مش ما كانش اليهود أعلنوا أو عرفوا المسلمين أنه غدروا فيهم. إذن زاغت الأبصار العيون من كثر الخوف، والقلوب بلغت الحناجر، وهذه بنستخدمها في المواقف اللي قد يتعرض لها الإنسان، بنقول اللهم أنت ترى حالنا وقد بلغت القلوب الحناجر. وتظنون بالله الظنون، زي ما كنا بشر، يعني قعدوا المشركين محاصرينهم 45 يوم، شهر ونص، فصاروا بعض المسلمين يقولوا ولي يا ربي وين النصر، وين بدك تكيمهم عنا، ولي احنا يعني زي ما يقولوا بعض الناس شو سويت انا يا ربي حتى تعمل فيي هيك. بسيء الظن احيانا الانسان بالله. المسلمين طبعا تربية الرسول، لكن بيظلوا زي ما كنا بشر، فكانوا يقولون يا رب تأخر النصر، متى سيأتي النصر. بصير الإنسان يظن، وبليس والشيطان في هذه اللحظات بيشتغل شغله، زي لما ضرب بالمعول الصخرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا بعض المنافقون يقولوا شوف إحنا الواحد منا مش عارف يروح يقضي حاجته من الخوف، وهو قاعد بوعد فيهم في الدول العظمى إنه يفتحها. إذن هذا تشبيه بليغ لحال المسلمين كأفراد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى بيوصف حال المسلمين. هذا بلاء، ابتلي المؤمنون، بلاء عظيم إنه يحيط فيهم المشركين. بتلاحظوش إنه هذا بيشبه حالنا اليوم؟ لا يكفي اليهود على غزة، وإنما جمعت أمريكا على فرنسا على ألمانيا، صار كل دول العالم بدها تحارب، دول العظمى بدها تحارب منطقة صغيرة محاصرة. نسأل الله أن يكفيهم وأن ينصرهم. إذن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني من الإنسان لما ما يكون ثابت واقف محله موقف قوي بنقول عنه أنه زلزل، بصير جري رجين ودي وكأنه صابته زلزلة. وشوف كيف التشبيه القرآني، زلزلوا زلزالا، هي زلزالا من ناحية لغوية للتأكيد، وما قال زلزلوا زلزالا فقط، وشديدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق هذه النفوس بقول لك إنهم زلزلوا زلزالا شديدا، يعني بلغت الخوف مبلغه في قلوبهم، لأن الوضع زي ما كنا جوع وبرد ورياح والمشركين محاصرينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم شك في اليهود، فخاف أنه يكون يغدر، لأنه طبعهم الغدر، لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد ما تعمل معهم عهود مواثيق بغدروا فيها. فأرسل اثنين من الأنصار، قادة الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهم روحوا شوفوا وضعهم، ما زالوا على العهد ولا بدهم يغدروا، في عندهم نية الغدر، وبتكون بتخبروني، وأول ما تيجوا ما تكونوا لبقية المسلمين. ليش؟ لأنه حريص على الروح المعنوية للمسلمين. فقال لهم تعطوني إشارة إذا غدروا بحيث أنا أفهمها وبقية الناس ما تفهمهاش، هذا بسموها تورية يعني، لأن الأسرار العسكرية زي هيك ما لازم يطلع عليها كل الناس، فقط القيادة. فراحوا سادة الأنصار، وجدوا اليهود قد اتفقوا على الغدر مع كفار قريش. أول ما وصلوهم قالوا لهم أأنتم على عهد رسول الله؟ قالوا لهم مين هذا رسول الله؟ أنه رسول الله؟ أنه محمد؟ إحنا بيننا وبينكم عهد؟ فيش عهد. طبعا لو بدهم يعترضوا عليهم ويتكاتلهم وياهم اثنينهم بيقتلوهم يعني في النهاية، وإن كانوا سادة الأوس والخزرج. فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله الخبر هو كالتالي، كلمتين عدل والقارة، عدل والقارة. شو معنى الكلمتين هذولا؟ هذول القبيلتين غدرن بالمسلمين سابقا، ودوا وفد للرسول قالوا له احنا بدنا نسلم لكن نعرفش الإسلام، فودينا ناس من الفقهاء اللي عندك يعلمونا الإسلام. فودالهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفد من المسلمين ليعلموهم الإسلام، ولهم باكين مبيتين نية غدر. أول ما وصلوهم القراء، ناس يعني وازن في العلماء في المسلمين وقتها، أول ما وصلوا قتلوهم عند بئر يسمى الرجيع. هذول القبيلتين اسمهم عدل والقارة، وقعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي عليهم وقاتلهم فيما بعد. فلما قالوا له عدل والقارة فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أذكى الناس، لكن بقية المسلمين اللي سمعوا والله اسم قبيلتين ما انتبهوا للموضوع. فشوف كيف تجمعت كل أسباب الخوف، البرد والريح والجوع وحصار الكفار، وأجت مشكلة حصار اليهود. وهذول إذا أطبقوا على المسلمين مشكلة كبيرة بتصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على الشيوخ والنساء والذراري وحطهم في حصن وخلى حوالين حصن حراسي خفيفة، على أساس لو انهزموا في المعركة بيكون في حصن مسكر وفي عندهم ما يكفيه من الطعام والشراب حتى يفرج الله عنه أو يفتح الله عليهم. فكانوا خطة اليهود إنه يروحوا يقتحموا الحصن ويقتلوا نساء المسلمين والأطفال والشيوخ اللي موجودين في هذول الحصن. شوف كديش غدرهم ولؤهم في ذلك الوقت وما زال. إذن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شو بدك زلزال شديد أكثر من هيك؟ زي ما كان ربنا عنهم في سورة الإسراء ولتعلن علوا كبيرا، يعني أكد العلو بكلمة علوا، ومش علو عادي، علو كبير زي واقعهم الحالي في العالم. هل أجدون المنافقين؟ المنافقين من أخطر الفئات على المسلمين، أخطر من المشركين. ليش؟ لأن المشرك مظهر كفره بقول لك أنا عدو عليك أنا بدي أقتلك، لكن المنافق عايش بينك جواك، عايش معك، مطلع على كل أسرارك، ويظهر الإسلام لكن من جوا بنسك تحت ضدك وبحاول أنه يتخلص منك. فهذول أخطر، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني لسه أسفل من الكفار والمشركين، لأن خطرهم أكبر على خطر من خطر الكافر الواضح. شو صار يقولوا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اللي في قلوبهم مرض قد يكون منافقين نفسهم، وقد يكون ناس من المسلمين لكن إيمانهم ضعيف، يعني نسميه مريض القلب. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كل وعود الرسول وربنا هذه وعود جوفاء، يعني بمعنى حاشا لله طبعا، يعني قاعد بوعد فينا في ملك كسرى وقيصر اللي هي دول عظمى في ذلك الوقت، وإحنا الواحد زي ما كنا مش قادر يروح يقضي الحاجة، مش قادر يروح يوصل البيت، مش قادر يروح يعمل إشي، وخايفين هالخوف، وبكنا بدكم تفتحوا أمريكا والاتحاد السوفيتي في هذا في ذلك في هذا الوقت. يعني كل غرور، الغرور يعني الأوهام. لهذا السبب سمي إبليس وغرهم بالله الغرور. أنه الغرور اللي هو إبليس، لأنه يعطيك أوهام ويغرك بها، بيكذب عليك. وإذ قالت طائفة منهم للمنافقين، يعني شو صار يقولوا؟ يا أهل يثرب، يثرب اللي هو اسم ثاني للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، سماها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يعني بيقولوا المنافقين، بيقولوا للمسلمين اللي بيحرصوا على طول الخندق، بيقولوا لهم لا مقام لكم على الفاضي، حراستكم هذه وشغلكم على الفاضي، راح يحتحموا في النهاية وخلصوا عليكم. أحسن شيء كل واحد منكم يروح عند مرته وولاده ويدير باله عليهم أحسن له. لا مقام لكم، يعني هذا المكان لا يناسبكم، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، المسلمين ما ردوا عليهم طبعا، بتيعوا الرسول. شو صاروا يقولوا للرسول؟ يا رسول الله تسمح لي أروح أرجع عبيتنا شوية؟ يقولوا ليش؟ يقولوا بيتي عورة، يعني الكزاز مكسور مثلا، في الشباك مخلوع، بخاف يجوا عليه العداء منه، الباب بتخلخل، بدي أروح أضبط البيت عندي. كذب طبعا، والرسول فاهم وعارف أنهم كاذبين، لكن ما بيقدر يقاتلهم لأنهم أقارب وإخوة المسلمين اللي معاه. عشان هيك كان يعرف، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن أبي رأس النفاق، لكن ليش ما قتله ولا حتى خلى ابنه يقتله؟ لأنه بيعمل فتنة داخلية في المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على النسيج الاجتماعي، لكن هو بيعرف شره. إذن وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ هذا المقطع وما هي بعورة كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا بيكذبهم، يعني البعيدين أنتوا البعيدين كذابين، ما هيش بيوتكم عورة، أنتوا بس بدكم تلاقوا حجة تهربوا من المعركة. إن يريدون إلا فرارا، حقيقة هم بدهم يفروا من المعركة لكن بتحججوا في البيوت اللي لهم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني ربنا بقول إنه على فرض إنه اليهود المقاتلين اقتحموا الخندق ودخلوا المدينة ومسكوا هذول المنافقين وقالوا لهم ارتدوا عن الإسلام، اعلنوا الكفر، هذه بيسموها الفتنة. الفتنة في القرآن غالبا تأتي بمعنى فتنة الإنسان عن دينه، أي يتحول من الإسلام إلى الكفر، هذه بيسميها القرآن فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى والفتنة أشد من القتل. كثير ناس شو بفكر الفتنة هنا؟ فتنة يعني أنك تفسد بين اثنين، اللي هي النميمة إلى اسم آخر. معقول يعني أني أنا أفسد بين اثنين ويتضاربوا؟ هذه أشد من القتل بالمنطق يعني، والمنطق الشرعي مستحيل. إنما شو المقصود بالفتنة هنا؟ إنك تفتن إنسان تخرجه عن دينه، سواء بالترغيب أو بالترهيب. هذا الإخراج عن الدين اللي هو بالمصطلح القرآني الفتنة أشد على الإنسان من قتله. يعني عند ربنا إنك تخلي واحد يرتد عن الإسلام أشد عند ربنا من قتله، لأنك دخلته النار في الدين وإنت بتدخل في عروان النار. إذا لو سألوا هذول المشركين، سألوا الكفار المنافقين هذول عفوا، سألوهم الفتنة لما دخلوا المدينة شو بيسووا المنافقين؟ ثم سئل الفتنة لآتوها، فعلا بقولهم خلص وليهم زي ما بدكم، بس المهم ما تطبوش فينا، تطبوش في ولادتي، تطبوش في مرتي، بدكم أكفر بكفر. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لم يتلبثوا في الإسلام إلا قليل وطوالي بتدشر دينه. وهذا مثال للإنسان اللي بترك دينه من أول فتنة أو أول خوف يقع فيه. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، يعني هذول المنافقين كانوا عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الرسول عاهدوا الله، لأنه أنت لما تعاهد الرسول كأنك بتعاهد الله. شو عاهدوا؟ أنه إذا صار هجوم على المدينة يلتزموا بالقتال مع المسلمين ويدافعوا عن المدينة، وهذا كما قلنا في بداية الدرس كان منظما في وثيقة المدينة، الوثيقة اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر أول دستور مكتوب في التاريخ البشري. كتبها بين كل فئات المدينة بحيث يعمل بينهم تعايش، وكان من ضمن بنودها إنه إذا تعرضت المدينة لغزو كل سكان المدينة، اليهود على المسيحي على المسلم على العربي على المشرك، كله بده يهاجم ويدافع عن المدينة. فهم بهيك نقضوا العهد، وكان عهد الله مسؤولا. أنت لما تعاهد ربنا أنت ستكون مسؤول عن هذا العهد، فلا ينبغي أن تخل بهذا العهد. يعني كما قال الرسول في حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن علامات النفاق إنك أنت لما توعد تخلف وعدك. كل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. ربنا بكلهم على الفاضي، يعني أنت بدك توفر على حالك سنة سنتين تعيش بعد هالغدر هذا أو هالتخاذل، المكتوب عليك بده عينك تشوفه. يعني لما ربنا كاتب لك مثلا تعيش 60 سنة، تعدت الأسباب كما قيل والموت واحد، يعني مهما كان سبب الموت، سبب طبعا هو انتهاء الأجل، لكن طريقة الموت مهما تعددت في النهاية بدك تموت بعد 60 سنة. إذن لن ينفع الإنسان في هذه الحياة إن تخاذل عن القتال والدفاع عن وطنه أو دينه إنه يعيش سنوات أكثر، لأنه إذا بيعيشهن بيعيشهن هو دليل. كل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني كده تتمتع كم من سنة بعد المعركة هذه؟ في النهاية بجوز حادث تموت، بجوز مرض تموت، بأي سبب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخذك. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. يعني إذا ربنا أراد بكم سوء، بدك تموت، بده يصير لك مرض أو حادث، مين بده يمنعك من ربنا؟ أو أراد بكم رحمة، سواء ربنا بده ينزل عليك سوء أو رحمة، مين بده يمنعك من الله سبحانه وتعالى؟ لا راد لقضاء الله. والدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقك فيها هي كلها دار ابتلاء. يعني إذا كنت أنت أيها الإنسان متوقع أنك تعيش أعمار أمتي كما قال الرسول بين 60 و70، يعني المعدل هذا، لكن ممكن ناس يتجاوزوا ممكن أقل. إذا متوقع أنك تعيش حياتك وما تشوف بلية فيها، تعيش بصحتك بقوتك وتعيشين كلهن غني، حتى لو معك أهلك تركوا لك ملايين وما يصيبك فيها أي ابتلاء سواء بالغنى أو بالفقر، بتكون أنت واهب مش مدرك طبيعة الحياة. طبيعة الحياة هذه ابتلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ابتلى من هم خير منه، الأنبياء. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش معظم حياته فقير؟ ألم يؤذيه المشركون بالقتال والجرح في معركة أحد؟ كسروا رباعيته، الرباعية هذه الأربع أسنان الأماميات، ودخل المغفر اللي هو طرف الخوذة دخلت في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلو كان ربنا بده يوفر حدا من الابتلاء كان أولى في منك الرسول. فبدك تتوقع أنت في حياتك إنه يصيبك مرض، يصيب حادث، تفقد عزيز، ممكن زي ما بتلاحظ أهلنا في غزة بتلاقي العائلة الواحدة عائلة كاملة تمحى من السجل المدني. أم قبل فترة 9 من أبنائها راحوا، كل أحتسبهم عند الله، شو بدها تسوي؟ بدك تصبر. الآن إن صبرت إلك الجنة، ما صبرت وصرت تسب وتكفر بدك والعياذ بالله تروح على النار. فالمصيبة حاصلة حاصلة، وهذا زي ما كنا لا يستثنى منهم أحد. ممكن يعيش فترة من الفترات يعيش مثلا 20-30 سنة وانت غني وبصحة جيدة، لكن إلا ما يصير في حياتك هذا الامتحان. وفي النهاية كيف الطالب بيقدم هالامتحان؟ ساعة لربع، وفي النهاية بيسلم هالأوراق، يا ناجح يا راسب. والله بعد الامتحان فطن إجابة باكي مجاوبها غلط، أستاذ اسمح لي تعطيني ورقة أعدل، خلاص انتهى، أنا كل ضع القلم، أخذت الورقة برجع لك إياها. وهذا نفس الشيء، ولذلك تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة اللي هي الأعراض اللي بتصيبك عند الموت، قبل الموت بلحظات، عندها التوبة لا تنفع، خلاص وضع القلم، رفعت الأقلام وجفت السفن. قد يعلم الله المعوقين منكم. قد هين عادة في اللغة إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التشكيك، نقول مثلا قد أزورك اليوم، بجوز آجي بجوز ما أجيش، تشكيك. لكن إذا دخلت على الفعل الماضي تأكيد، قد علمت أنك قادم اليوم، خلص أنا علمت. قد كذب الطالب الدرس، أكيد كتب. إلا في حق الله، في حق الله تفيد التحقيق، كما في آيات أخرى وردت قد مع فعل مضارع في حق الله تفيد التحقيق. قد يعلم الله، إذن علم الله. المعوقين منكم، المعوقين يعني اللي بعوقوا الناس عن الجهاد. يا زلمة دشك من هالشغلة، خليك عند ولادتك، خليك عند مرتك، تفقد حياتك، بتروح عليك، ما راحت علماته، من هالكلام هذا بنسمعه. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، إذا كانوا يعوقوهم عن القتال، يثبطوهم أو بسموهم المخذلين، وبقولوا لإخوانهم يعني أبناء دينهم وقومهم هلم إلينا، دشوكم من محمد والمسلمين المهاجرين وتعالوا عنا في البيوت. ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني إذا أجوا ناوبوا عند الخندق بيجوا فترات بسيطة نص ساعة ساعة وبدش المسلمين في حصارهم زي ما كنا كانوا يتناوبوا على الخندق وبدشروهم وبرجعوا على الدور بعذر بدون عذر. أشحة عليكم، يعني هم لا يريدوا لكم الخير، عشان هيك شحيحين حتى في الخير وفي الأمنيات بالسلامة لكم. فإذا جاء الخوف، حصل الخوف كما هو في معركة الأحزاب، رأيتهم ينظرون إليك، يعني كثر خوفهم بيطلعوا عليك يا رسول الله، ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. كيف الواحد بنازع بده يتطلع روحه، بيكون عينيه يتحركن في جميع الجهات، هذا من كثر الكرب اللي هو فيه، فهم من الخوف بيطلعوا على الرسول وحالهم كهذا. ينظرون إليك تدور أعينهم، أعينهم بتلف يعني، وهي حالة كناية عن الخوف الشديد، كالذي يغشى عليهم الموت، كالإنسان اللي بنازع. فإذا ذهب الخوف، هذا هم خايفين أو شاعرين أنك أنت ممكن تأدبهم إذا أخطأوا، لكن لما أنت تكون بعيد عنهم يعني ينفردوا لحالهم، سلكوكم بألسنة حداد، بصير لسانهم يلعلع وفوقهم وتحتهم المسلمين، كانوا يقولوا يعني ما حال المهاجرين مع الأنصار، هذا عبد الله بن أبي، إلا كما قيل في المثل سمن كلبك يأكلك، يعني بمن على المهاجرين أنه أجوا فقراء وهاجروا على المدينة، مشبههم اللعين بالكلاب حاشا لمقامهم. إذن سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، الخير بدهم مش إياكم تنتصروا ولا إنكم تفوزوا، بدهم إياكم تتدمروا. أولئك لم يؤمنوا، هين تأكيد من الله سبحانه وتعالى إنه هذول ما آمنوش، يعني شو كفار وإن أظهروا الإسلام، وزي ما كنا هذول الكفار موجودين في كل زمان ومكان. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. كيف يعني أحبط أعمالهم؟ يعني فقدت البركة، فقدت قيمتها. أصل الحبوط في اللغة بصيب الدواب، تأكل نبتة سامة، فالناقة أو الجمل بنتفخ بطنه، بفكروا صاحبه أنه نصح، هاي من كثر الأكل صار ما شاء الله عنه. هي بتكون شو النبتة السامة هذه، بلشت المرض في جسمه، فأول علامات المرض أنه بنتفخ بطنه انتفاخ مش طبيعي وبعدها بموت. هذا يسمى الحبوط في اللغة، نقول الناقة أحبطت أو الجمل حبط، خلص مات يعني من أكل النبت السامة. فشبه أعمالهم الخيرة حتى في الدنيا بأنها مثل هذا الجمل الذي لا يرجى شفاؤه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. وأنت كذلك.
هذا المسلم.